الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب سترة المصلي، قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه القرين. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمدافعة من أراد أن يمر بين يدي المصلي. والحديث في الصحيح البخاري، وله قصة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان يصلي في يوم جمعة، فجاء فتى أراد أن يمر بين يديه فدفعه، فنظر هذا الفتى فلم يجد مكان إلا بين يدي أبي سعيد، فأراد أن يمر فدفعه بقوة، فذهب يشكوه إلى مروان، فدعاه مروان فسأله قال: ما لك؟ قل: ابن أخيك. فذكر له هذا الحديث. وقوله فليدفعه يعني يمنعه من المرور، يمنعه من المرور. وقوله فإن أبى فليقاتله يعني يدفعه بشدة، يدفعه بشدة. ليس المراد بالمقاتلة المقاتلة الحقيقية، يعني يأخذ السلاح ويقاتله، وإن قال بهذا بعض الشافعية، لكن أكثر أهل العلم على أن المراد بالمقاتلة هي الدفع بشدة. وقوله فإنما هو شيطان يعني ذكر لسبب حرصه على المرور أنه شيطان، إما أن المراد في شيطان يعني فيه تمرد كالشيطان، أو فإنما هو شيطان يعني يدفعه إلى المرور بين يديه الشيطان. ويدل على ذلك رواية الأخرى فإن معه القرين، هذه الرواية تفرد بها الإمام مسلم، فإن معه القرين يعني قرينه من الجن، لأن ما من إنسان إلا وله قرين من الملائكة وقرين من الجن، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فقال الصحابة: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. روي فأسلم وروي فأسلموا، فأسلم يعني هذا القرين الجني أسلم، هذا بالنصب وبالضم، فأسلم يعني من شره، فأسلم يعني من شره. فهذه الرواية فإن معه القرين يعني قرينه من الجن هو الذي يدفعه إلى أن يمر بين يدي المصلي. هذا الحديث فيه أن المسلم إذا صلى إلى سترة، إذا صلى إلى سترة وأراد أحد أن يجتاز يمر بينه وبين السترة، فإنه يمنعه. وقوله بين يديه هذا من باب ذكر البعض وإرادة الكل. فليدفع يعني يمنعه من المرور، يبدأ بالأسهل فالأسهل، أولا يضع مثلا يضع يده، فإن أبى أصر إلا أن يمر فيدفعه بقوة، يدفعه بقوة. طيب إذا دفعه بقوة وسقط وانكسرت يده أو انكسرت قدمه، هل يضمن الدافع؟ الجواب: لا يضمن، بل حتى لو تلف ومات ليس على الدافع شيء، ليس على الدافع شيء. لماذا؟ لأن هذا الدفع ماذون له، الشرع أذن له بأن يدفعه، والقاعدة الشرعية أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، ما ترتب على المأذون غير مضمون، فإذا تلف بسبب هذا الدفع أو أصابه شيء من الضرر فليس على الدافع شيء. ودل قوله فإنما هو شيطان أن الدافع له إلى هذا المرور هو الشيطان أو قرينه من الجن. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام فليدفعه، هذا أمر، فهل يدل ذلك على وجوب مدافعة أو دفع من أراد أن يمر، أو أن ذلك على جهة الاستحباب؟ أكثر أهل العلم قالوا بأن قوله عليه الصلاة والسلام فليدفعه أن هذا على جهة الاستحباب والندب، أن هذا على جهة الاستحباب والندب، حتى قال الإمام النووي رحمه الله لا أعلم أحدا قال بالوجوب، وتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن هناك من قال بالوجوب، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول كذلك الظاهرية، وقال به الإمام الصنعاني، وهكذا أيضا الإمام الشوكاني، وهذا هو الصحيح، لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولا صارف يصرف هذا الأمر إلى الاستحباب، فعلى هذا يجب على المصلي أن يمنع من أراد أن يمر بين يديه، وإذا أصر وأبى إلا أن يمر فإنه يدفعه بقوة ولا يمكنه من المرور بين يديه. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، هل هذا المنطوق له مفهوم؟ الآن منطوق الحديث أن الإنسان إذا صلى إلى سترة فلا يجعل أحد يمر بين يديه ويمنعه، هل مفهوم ذلك أنه إذا صلى إلى غير سترة لا يمنع أحد أراد أن يمر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال الدفع ومنع المار بين يدي المصلي هذا في حق من صلى إلى سترة، هذا في حق من صلى إلى سترة لهذا الحديث إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره. قالوا أما من صلى إلى غير سترة فهذا لا يمنع أحد أراد أن يمر بين يديه، لماذا؟ لأنه مفرط، لأنه مفرط في ترك السترة وعدم الصلاة إلى سترة. طيب، هذا القول قال به الإمام الخطابي والإمام البغوي وكذلك الإمام النووي وهكذا أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله وابن حجر والصنعاني، فهؤلاء قالوا هذا الدفع هو في حق من صلى إلى سترة، وأما من لم يصلي إلى سترة فإنه لا يمنع أحد ولا يدفع أحد أراد أن يمر بين يديه. وسبب هذا الخلاف، سبب هذا الخلاف هو كما ذكرنا، هل هذا المنطوق له مفهوم أم لا؟ فإن قيل أن له مفهوم إذن لا يمنع الذي صلى إلى غير سترة أن يمر أحد بين يديه، وجاء في بعض الروايات، في بعض الروايات حيث أبي سعيد لم يقيد هذا الحكم بمن صلى إلى سترة، لم يقيد هذا الحكم بمن صلى إلى سترة. وجاء أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر إطلاق هذا الحكم من غير تقييد الصلاة إلى سترة، قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم أو إذا كان أحدكم يصلي فأراد أحد أن يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، وهذا اللفظ ليس فيه تقييد هذا الحكم بالصلاة إلى سترة. وهنا أتى الخلاف، يعني هل يحمل المطلق على المقيد؟ الآن هذا الحكم قيد في حديث أبي سعيد بمن صلى إلى سترة، وأطلق في حديث ابن عمر بأنه عام ولو صلى إلى غير سترة. فإذا من قال بأنه يحمل المطلق على المقيد قالوا فإنه لا يدفع إلا من صلى إلى سترة. ومن قال بعدم حمل المطلق على المقيد قالوا فإنه يدفع من أراد أن يمر بين يديه ولو صلى إلى غير سترة، ولو صلى إلى غير سترة. وهذا القول الثاني هو الأظهر، ويؤيده حديث أبي الجهم الذي مر معنا في قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني أن مرور المار بين يدي المصلي إثمه عظيم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب كما عده الإمام الشوكاني رحمه الله، فكيف يمكنه أن يمر بين يديه؟ كيف يمكنه من فعل هذا الإثم ويجعله يمر ولا يمنعه؟ فهذا يدل على أنه ينبغي أن يمنعه ولو صلى إلى غير سترة، ولو صلى إلى غير سترة. فهذا من باب التعاون على البر والتقوى والمنع من الإثم والعدوان، وعلى هذا فإنه يمنعه ولو صلى إلى غير سترة، ولو صلى إلى غير سترة. وعلى هذا فيحمل حديث أبي سعيد على جهة يعني التغليب، على جهة التغليب أن الغالب يعني أن الإنسان يصلي إلى سترة وليس يعني قيد له مفهوم، واضح؟ وعلى هذا فيكون لا مفهوم له، ويكون هذا الحكم عاما في من صلى إلى سترة وفي من لم يصلي إلى سترة، فإنه يمنع من أراد أن يمر بين يديه. وهكذا أيضا في حديث أبي سعيد جواز الحركة اليسيرة في الصلاة للحاجة، فإن منع المصلي من أراد أن يمر فيه حركة، لا بد أن يتحرك، يحرك يده ربما المرة الأولى والثانية، هذه حركة يسيرة للحاجة لا تضر بصلاة المصلي. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة وابن حبان من طريق إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو عن ابن حريث عن جده عن أبي هريرة. والحديث ضعيف، فأبو محمد هذا مجهول وجده كذلك مجهول، وإسماعيل بن أمية اضطرب في هذا الحديث اضطرابا شديدا، ولهذا ضعفه جمع من الحفاظ منهم الإمام ابن عيينة والإمام الشافعي والبغوي والإمام الدارقطني في العلل، وهكذا أيضا الإمام العراقي والإمام ابن الصلاح، حتى جعله الإمام ابن الصلاح من أمثلة الحديث المضطرب في كتابه المقدمة. وقال الإمام السخاوي: حكم غير واحد من الحفاظ باضطراب سنده. وعزاه الإمام النووي رحمه الله للحفاظ، هذا الحديث لا يصح. وهذا الحديث فيه أن المصلي إذا أراد أن يصلي فإنه يحرص على أن يجعل شيء تلقاء وجهه، يعني يتخذ سترة، هذا المعنى صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة. إذا أراد أن يصلي يحرص على اتخاذ سترة، سارية، جدار، شجرة، كوم من الرمل، حربة، أي شيء يجعله سترة ويصلي إليه. فإذا لم يجد قال فلينصب عصا، فإذا لم يجد قال فليخط خطا. إنسان في صحراء أراد أن يصلي ما وجد شيء، ففي هذا الحديث أنه يخط خط ويصلي. فمن قال به، من قال بهذا الحديث قال يخط خطا ويصلي. ومن لم يقل به وهو قول جمهور أهل العلم فإنه يصلي ولا يخط خطا ويكون معذورا، يعني هذا واجب عجز عنه، وعلى هذا فلا يسقط عنه لأنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، على القول بالخط يعني اختلفوا كيف يخط، منهم من قال يخط طولا يجعل الخط هكذا ويصلي، ومنهم من قال يخط عرضا يجعل الخط عرضا هكذا أو كالهلال أمامه. والإمام أحمد رحمه الله استحب ذلك، يعني كلا الأمرين قال يجوز، والأفضل العرض أن يجعل الخط عرضا. لكن كما سمعنا حديث الخط ضعيف، قال الإمام مالك رحمه الله الخط باطل، يعني حديث الخط هذا باطل لا يصح. وبعض أهل العلم يعني وإن ضعف الحديث قال لا بأس أن يجعل الخط، لا بأس أن يخط خطا كالإمام النووي رحمه الله، لكن نظر أن الخط لا يغني، يعني لا يغني شيء، فإذا لم يجد شيئا فالحمد لله سقط عنه هذا الواجب وهو معذور. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. نعم، هذا الحديث ضعيف فيه سنده مجالد بن سعيد وهو ضعيف، وقد جاء من يعني طرق أخرى، جاء من حديث أنس وأبي أمامة وكلها ضعيفة. وهذا الحديث استدل به الجمهور الذين قالوا بأنه لا يقطع الصلاة شيء، أنه لا يقطع الصلاة شيء، قال لا يقطع الصلاة شيء، وهذا صريح في هذا الحكم لكنه ضعيف ليس بصحيح. والصحيح كما مر معنا أن مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود يقطع الصلاة لحديث أبي ذر، هو أصح، أصح من هذا الحديث. ولهذا قال الإمام أبو حاتم كما ذكر ابن أبي حاتم في العلل أنه قال حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود البهيم أصح من حديث أبي سعيد لا يقطع الصلاة شيء. والإمام ابن الجوزي في العلل المتناهية قال ليس في هذه الأحاديث شيء صحيح، يعني حديث القطع أنه لا يقطع الصلاة شيء هذه كلها ضعيفة. وهذا آخر حديث ذكره الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب سترة المصلي. وبهذا نكون انتهينا من قراءة ما في الأحاديث هذا الباب، وبعده إن شاء الله باب الخشوع في الصلاة. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.